أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا مجلسنا الرابع من مجالس سورة يوسف عليه السلام، وكان مجلسنا الأول والثاني في مقدمات ممهدات بين يدي السورة الكريمة، وكان مجلسنا الثالث في بداية قراءة الصفوة، والصفوة هي اختصار تفسير الحافظ ابن كثير. ثم أتبعنا الصفوة بالحلية والتحلية، وهي محاولة لأن نحلي من الحلاوة أو أن نحلي من الحلية والزينة التفسير المات والنافع وتفسير الحافظ ابن كثير بما قل حظه منه، وهو التفسير البياني، عنايته بالبيان. وبدأنا بهذه الحلية والتحلية بالاشتقاق، ودرسنا في المجلس السابق اشتقاق خمس كلمات من السورة المباركة، ففي قوله تعالى عربيا، قرآنا عربيا، درسنا اشتقاق مادة العين والراء والباء، ولعلكم تعقلون درسنا مادة العين والقاف واللام عقلة، ثم درسنا نحن نقص مادة القاف والصاد والصاء قصصا، ثم درسنا مادة أوحينا إليك الوحي الواو والحاء والياء، وختمنا بالغافلين من الغافلين بمادة الغين والفاء واللام مادة غفل. هذه مواد خمسة، وبقي لنا بعض المواد نستكملها الليلة إن شاء الله تعالى، ثم نبدأ بالمحاور الأخرى التي درسناها في المقدمة. فعلى بركة الله نبدأ في رأيتهم لي ساجدين، في قول الله تعالى رأيتهم لي ساجدين. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية الرابعة قوله تعالى ساجدين، المادة السين والجيم والدال، تقول العرب نخلة ساجدة أما لها حملها، وتقول أسجدت الإبل خفضت رأسها لتركب. مدار المادة انخفاض أعلى الشيء القائم المنتصب منثنيا إلى أسفل. وتأتي تراكيب المادة. طيب.
صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. لما هتستصحب معاك الأصل المحس المدرك بالحاسة بالحواس في المادة دي، ممكن تقبل إن السجود مش لازم لغاية الأرض، صح؟ يعني فكرة السجود ليس السجود اللغوي، مش ليس هو السجود الشرعي اللي هو في الصلاة. يعني أنت لما لقيت إن العرب بتقول النخلة الساجدة هي التي أمالها حملها، يعني ما شاء الله في بركة جامدة قوي في حملها، فما ما ما وهي مش قوية قوي فبتروح ايه مايلة، فإذا مال رأسها بحملها يقولوا ايه نخلة ساجدة، بس ما وصلتش للأرض، مظبوط؟ طيب لما يقولوا أسجدت الإبل أو الناقة معناها ايه؟ هي متعلمة، عشان العالي الصغير أو الشخص اللي مش عارف ايه عايز يركب تقوم منزلاله تخفض رأسها فيوم طلع عليها وراكب على ايه على ظهرها، مش لازم تكون ايه ألصقت رأسها بالايه بالأرض. يبقى احنا السجود اللغوي فكرته مقبولة، عشان لما نيجي نقول رأيتهم لي ساجدين وخروا له سجدا في اخر الصورة نقبل الفكرة. يعني تأويل بعض اهل العلم ان هو سجود بس كان سجود التحية للحناء يعني، وكان ذلك مشروعا في شريعته، فهمت الفكرة؟ يبقى هنا مهدت لي الاشتقاق، هنا مهد لي فكرة ان السجود لا يشترط في السجود اللغوي ما يشترط في السجود الايه ها الشرح. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده ركز بقى، عشان ايه هنا دراسة الاشتقاق بيعينك على التصور الدلالات اللغوية للألفاظ العربية، الاشتقاق لانها انما جاءت من هنا ثم استخدم في كذا، وبعدين بقى ايه بقى نقول الشمس والقمر وماشي كويس وان من شيء كله زي الفل، بس انت تفهم اصلا فكره السجود معناها ايه، والماده تدور على انخفاض اعلى الشيء انخفاض أعلى الشيء. القائم كما قرأ. تمام؟ تفضل يا سيدي.
وتأتي تراكيب المادة في القرآن الكريم على حقيقتها نحو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وهو سجود الاختيار والعبادة. وتأتي على كيفيات يعلمها الله تعالى تفيد التسخير والخضوع والطاعة والامتثال.
طيب، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنت حبيت تكمل عليها في الورقتين اللي كتبهم دول، في كلمة حقيقتها عايز تحط بعدها كلمة، تحط كلمة إيه؟ على حقيقتها الإيه؟ الشرعية. فاللفظ ممكن يكون له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية وله حقيقة عرفية وله حقيقة اصطلاحية، وده موجود كتير في القرآن الكريم. وأنا بضرب أمثلة كتير في القرآن. عندك يعني مثلا الكراهة أو الكره أو المكروه، له معنى لغوي وله حقيقة اصطلاحية عند الفقهاء اللي هو عند الفقهاء الأصوليين، وله دلالة في القرآن الكريم قد تعجب لها. في سورة الإسراء بعد ما ذكر ربنا سبحانه وتعالى كل الكبائر بما فيها الإشراك وقتل النفس، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك. معقولة؟ وده بصلاح الفقهاء؟ لا، لكنه شيء كريه إلى الله تعالى، دلالة لغوية. يبقى أنت لما تشوف دلالة اللفظ يهمك أنك أنت تفهم الدلالة دي لغوية محضة قح ولا شرعية في اصطلاح الشرعيين، ولا اصطلاحية في اصطلاح بعض الشرعيين زي الجماعة مثلا أهل الحديث لهم اصطلاح. كلمة السنة مثلا، كلمة السنة سنة الله التي قد خلت من قبل، لها معنى في القرآن الكريم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله وتكريراته، لها اصطلاح تاني خالص. السنة عند الفقهاء تقابل الايه؟ المستحب، ده من تقسيمات الافعال والتقسيمات اللي مظبوط. يبقى دلالت لها هنا معنى وهنا معنى وهنا معنى وهي نفس الكلمه. فانت لما عايز تقول دي حقيقه ايه، كمل بقى يا جميل، ها، زي ما ياسر قال كده. يبقى نقول هنا ايه في القران الكريم على حقيقتها، ها، اللي هو السجود بقى على سبعة أعظم وعظام على الأرض والجبهة وتمكن الأنف والبتاع، هو ده الإيه؟ دي الحقيقة الشرعية. وعلى فكرة في كتير جدا من المشاكل بتحصل بين التيارات الإسلامية وبين الناس وبين المتدينين وبينهم بسبب فكرة الإيه؟ الاصطلاح. الاصطلاح ده ممكن يعمل يقيم حروب ويقيم سدود بين الناس. طب نهدى بس، أنت تقصد حاجة وأنا أقصد حاجة، نتفاهم. طب نرجع لحد يعني عاقل، ها، او عالم او حاجه يحل الاشكال بينا. انت تريد شيئا وانا اختلفنا، ما ليس على نفس الشيء، ها. ولذلك انا بقول لك ان اخطر خطوات الخلاف او تحقيق الخلاف او بين الناس فيها عده خطوات. اهم خطوه على الاطلاق والتي لا امل من تكرارها هي، قلتها كتير، الله يفتح عليك، تحرير محل النزاع. احنا مختلفين على ايه؟ لان ممكن نخش مع بعض ونقطع هدوم بعض ونختلف مع بعض واحنا في الحقيقة مش مختلفين. ليه؟ لما نحرر محل النزاع، انت بتقول حاجة وانا بقول حاجة تانية خالص، وين اتحد اللفظ؟ انت ليك مراد وانا ليه مراد. يبقى اول حاجة عشان الناس تعقل، المسلمون والتيارات الاسلامية، اول حاجة يعملوها يعملوا ايه؟ تحرير محل النزاع بالتحديد والتدقيق، وساعتها الكلام هيبقى له معنى. وانا اقول لك خبره العمر، يعني كثير من تلك النزاعات قام وتاسس على هذه الازدواجيه. ان لم يحصل تحرير لمحل النزاع فصار كلهم في شق من الارض. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. تفضل.
وتأتي على كيفيات يعلمها الله تعالى تفيد التسخير والخضوع والطاعة والامتثال نحو قوله تعالى: والنجم والشجر يسجدان، وقوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، وقوله تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. وقوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وقوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. العقل عقل حضرتك يحيل أن يكون كل السجود المذكور في هذه الآيات واحد، صح؟ مستحيل. النجم والشجر يسجدان. النجم إما بمعنى النبات الصغير اسمه النجم، والنبات الكبير شجر، أو النجم النجم، خلاص. هذا محال اللي هو ورأيتهم لي ساجدين، هو رفع أبوه عن عرشي وخروا له سجادة، ده مستحيل يكون ده زي ده زي ده. وده المبدأ اللي احنا يعني نستطيع بهذا العلم أن تفقه أنه المادة تدور على معنى مشترك بين كل استعمالات. هو ده اللي يهمني، هو ده المعنى المشترك الذي قدمت لك. تفضل.
الآية الخامسة قوله تعالى: فيكيدوا لك كيدا. المادة الكاف والياء والدال. تقول العرب: كاد الرجل قاء، وتقول: كادت الجارية حاضت، وتقول: كاد الغراب صاح بجهد، وتقول: الكيد الحرب، وتقول: الكيد إخراج الزند النار ببطء وشدة. مدار المادة.
عارفين الأخيرة دي معنى ايه؟ عارفين حجر الزند؟ عارفين النار كان بيعملوها كانش عندهم ولعات ولا كبريت؟ هو اللي قريب لها الكبريت، في حجارة بتبقى بيسموها بالبلدي حجارة حامية، تمام؟ بيسموها حامية ليه؟ بيقول له كان الناس تعتقد زمان انه النار جواها، فإذا قدحها بالقداحة، حتى بيسموا الولاعة قداح، إذا قدحها أخرج شررا، فالشرر ده يشبك في حاجة فيخرج منه. والنار طبعا حاجة مهمة جدا في حياة الإنسان، تمام؟ فهذا الزند هو ما يقدح لإخراج الشرر، أخرج النار اللي جواه. فيبقى الكيد إخراج الزند النار ببطء وشدة، مظبوط؟ يلا تفضل.
مدار المادة نفاذ ما تجمع واحتبس بجهد وعناء.
إيه رأيك بقى في الاستعمالات العربية للمادة دي؟ قد لا تخطر لك على بال، صح؟ كاد الرجل قاء، كادت الفتاة حاضت، يعني حاجة فاضت، امتلأت حتى فاضت، مظبوط؟ ده معنى الكيد، مدار الكيد على المعنى ده. فنفاذ ما تجمع واحتبس في شيء، يعني نفاذه يكون بجهد وعناء. شو التحال اللي بيقيم بيعمل ازاي؟ بجهد وعناء، اللي بتحيد تتألم جدا وتتوجع لإخراج ما بها من الدم الفاسد، وهكذا، مفهوم؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
وكل ما في القرآن الكريم من تراكيب تلك المادة فهو بمعنى التدبير المحكم الشديد وإنفاذه، نحو قوله تعالى: فإن كان لكم كيد فكيدون، وقوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقوله تعالى: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى.
نعم، أنا بس عايز أضيف هنا، لو أنا أصلح برضه، أن نقول إيه: وكل ما في القرآن الكريم من تراكيب تلك المادة فهو بمعنى التدبير المحكم الشديد وإنفاذه، يعني لو قلنا المحبوس أو في معنى الحبس يبقى كويس، لأن المادة أصلا فيها حبس، المادة فيها المحبوس في المعدة، المحبوس في الرحم، المحبوس مادة، فالحبس هنا مهم جدا، لأن الكيد أصلا بيكون شيء محبوس، مش شيء مشاع يمكنه أن يدركه كل أحد، لا هو من صفاته أن يكون محبوسا. فمعنى الحبس اللي في مدار المادة يفيدني أن أنا أدخله هنا، اللي هو نفاذ ما تجمع واحتبس نفاذه بجهد وعناء. فيبقى احنا لو هنضيف هنا فهو بمعنى التدبير المحكم الشديد لمحبوس. هنا المحبوس هتفيدني جدا، ان انا اللي بيكيد ده حابس اللي جواه مش ما لا يشيعه ولا يظهره، عشان تتفق مع الاستعمالات القرآنية لهذا المحبوس وإنفاذه بقى بالإيه، بالسم اللي بيخرج أو بالقيح، وتشبيهه طبعا بدم الحيض أو بالقيء، تشبيه جميل جدا جدا، أن الكيد المكر السيء يشبه بهذه الأشياء المستصحبة من الإيه، من المشاهد والمدرك بالحاسة، يفيد في هذا المعنى. تفضل.
الآية السادسة قوله تعالى يجتبيك المادة الجيم والباء والياء والجيم والباء والواو. تقول العرب الجابية والجبى الحوض الضخم الذي يجبى فيه الماء من البئر للإبل، وتقول الجبى والجبى ما جمع في الحوض من الماء الذي يستقى من البئر. مدور المادة استخراج الشيء بقوة وكثرة إلى حيز جامع، ومنه الجباية وهي استخراج المال من مضانه، ومنه قوله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. ومنه جمع الماء في الجابية في نحو قوله تعالى وجفان كالجواب. ومن هذا الأصل أخذ الاجتباء وهو الاصطفاء والاختيار نحو قوله تعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، فهو أخذ وضم بقوة إلى النفس.
يبقى كذلك يجتبيك غير كذلك يصطفيك، يعني إن الله اصطفى مثلا آدم ونوحا، غير اختار يخلق ما يشاء ويختار، في مقادير مشتركة بين يخلق ما يشاء ويختار وبين أن الله اصطفى وبين كذلك يجتبيك وبين أشياء أخرى بنفس المعنى، صح؟ هنعرف الفروق دي إزاي؟ لا سبيل إلى ذلك الفروق إلا بمعرفة الأصل الاشتقاقي للمادة. هنا المادة لازم يكون فيها ضم إلى الشيء أو بقوة، يعني مثلا إيه؟ بيقولوا جباية الضرائب، الجباية معناها ايه؟ بيجمع بخطرك مش بخطرك مزاجك، بيجمع الزكاة ويروح موديها المكان اللي هو محل الصدقة او الزكاة تجمع فيه الاشياء دي، ممكن تكون مثلا حيوانات، ممكن تكون ثمار، ممكن تخسر، عايزين بقى تلاجات وعايزين اشياء زي كده نحتفظ بيها، يعني في مكان يحوز ذلك ويجمع فيه ما يجمع. العمليه دي لازم تتم باركانها كده يكون فيها جبايه، يعني هذه الجبايه لازم يكون فيها معنى الضم والاخذ بقوه الى النفس، يكون في قوه في ضم الى فيجتبيك ربك غير يصطفيك غير يختارك غير المعاني الاخرى اللي تكون شبيهه بالمعنى ده. خد بالك لن تدرك الفرق الا بهذه الطريقه، لان كلها معاني فيها مقادير مشتركه بينها، لكن في تميز في اختلاف في تباين بين هذه الالفاظ. اتفقنا؟ يبقى وكذلك يجتبيك يعني يصنع بك هذا الذي قد فهمته، يصطفيك ويختارك ويضمك إليه بقوته سبحانه وتعالى ضما إلى الاجتباء، ها؟ مفهوم؟ يلا سيدي.
أما قوله تعالى وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، فمعناه هل اخترتها، أي اختلقتها كما اختلقت ما قبلها، أو هل تلقتها من الله واجتبى الشيء بمعنى جباه لنفسه. وكل ما جاء في القرآن الكريم من تراكيب تلك المادة راجع إلى الاستخراج جمعا في حيز.
الاستخراج جمعا في حيز، يعني هنا جمعا دي منصوب على المصدرية، يعني اللي احنا كنا نسميها في المدارس المفعول لأجل، يعني استخراج لأجل الجمع في حيز يحوزه، يبقى في حوزته لا يخرج من حوزته، فمن اجتباه الله تبارك وتعالى فهو في حوزة الله تعالى، في حفظ الله تعالى، في رعاية الله تعالى، من اجتباه ربه سبحانه وتعالى، مفهوم؟ يبقى هنا استخراج الشيء أو لاستخراجه دمعا لأجل الدمع في حيز أو في حيازة أو في هذا المعنى. والله أعلم. تفضل.
الآية السادسة قوله تعالى تأويل المادة الهمزة والواو واللام. تقول العرب الإيال وعاء اللبن، وتقول آل اللبن تخثر، وتقول الآيل اللبن المختلط الخاثر، وتقول العرب الإيال وعاء يؤال فيه شراب أو عصير أو نحوه أياما حتى يجود، وتقول الآل الخشب المجرد من قشره.
عارفين اللي فاتت دي؟ الإيال وعاء يؤال فيه شراب، يعني يترك فيه شراب، شراب بيبقى غالبا عصير، يعني عصير حتى يشتد حتى يتخمر، يعني حتى يشتد هذا العصير حتى يجود، يعني يشتد، اللي هي ده صناعة النبيذ. تمام. تمام. اللي كان من عنب، كان من بلح، كان من مش عارف ايه الاخرين. فهذا الوعاء سموه ايالا، الايال هذا الوعاء الذي يؤال فيه شراب. يلا سيدي.
وتقول الآل الخشب المجرد من قشره كعيدان الخيمة واحدها آلة.
مفهوم. يعني هي بيسقفوها، زي ما كنت بكلمكم شوية عن الثقافة، يسقفوها بالمسقف بتاع يقعد، يعني يشيلوا عليها العوججات والبتاع والقشرة فيكون عمودا من أعمدة الخيمة.
وتقول آل الجبل أطرافه وحدوده. وتقول آل النبيذ بعد الطبخ إلى الثلث، وتقول
آل إلى الثلث، يعني ده حلال، يعني ده النبيذ غير المتخمر. كلمة نبيذ برضو، عشان يعني في ناس طيبين طبعا أحسن مني كل حاجة بفهموا غلط. كلمة نبيذ فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول، يعني منبوذ يعني نبذه، يعني رماه ألقاه. فإذا نبذت شيئا من هذه الأشياء كالعنب مثلا أو البلح أو كده، نبذته في إناء دادين طرحته، رميته يعني بالبلد. تمام. فإذا تركته فهو اسمه الإيه؟ النبيذ، يعني المنبوذ، في مبالغة في النبذ، يعني ده بيقعد فترة مع شوية مية يوم عامل طعم أجمل وأحلى وكده، ما لم يتخمر. تخمر يبقى انتقل بقى لحاجة تانية، بقى مسكر، بقى خمر. لكن النبيذ لا بأس به، عشان اللي بيقعدوا يقولوا على الحنفية الوضوء بالنبيذ والى اخره، الماء النبيذ او النبيذ ده عبارة عن شوية مية اللي اتنبذ فيهم حاجة، بلح، عنب الى اخره، فتثبت فترة عشان يطرى ويسكر وبقى طعمه حلو، بس لسه ما تخمرش، لان اول ما تخمر وبقى له طعم لازع كده يحرم. ولذلك صح في الصحيح عند البخاري وغيره، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتبذ في الاناء الواحد. يعني ايه؟ يعني ما تحطش كذا حاجه في اناء واحد. داخلين على رمضان، يعني ما تحطوش مثلا التين والبلح والمش عارف الارسيا والبتاع، اعمل كل حاجه لوحدها. يعني فلتنبذه لا باس بان ده اسمه نبيذ، اللي انتوا بتقولوا اسمه نبيذ اللي هو الخشاف، يعني احنا بنسميه احنا بالبلدي خشاف، ده نبيذ. نبيذ يعني نبذته، بس هو عشان الدنيا بتبقى حر كانش في ثلاجات وكلام زي كده، فيقول لك تعمل ايه؟ خلي كل حاجه في اناء مستقل، لان اجتماعها في اناء واحد بيعجل بايه؟ ها؟ بتخمرها، بيخلي نشاط البكتيريا اكتر، انواع السكريات بتتعدد، فيبقى نشاط البكتيريا اكتر، فتبص تلاقي طعمه يغير يلسع سنه كده. تمام. لو الدنيا حر ده بدايه التخمر، بدايه تكون كحول خمر. تمام. فالنبيذ اصلا لا شيء فيه، بس انت اصل ده لسه كنا بنتكلم على الاصطلاح مش كده، ان كلمه النبيذ في الاصطلاح تؤدي في داهيه، يقول لك الشيخ بيتكلم في ايه، في حاجه من لا، وانت دلاله اللفظ دلاله الصحيح لازم احترمها، ما تروحش تقول الكلام ده في وسط ناس عاديين وانت بتخطب الجمعه وتقول عليكم بالنبيذ فان فيه لا، ده هو النبيذ هنا الاصطلاح مهم، فاصطلاح الناس اللي قاعده بتسمعك دي النبيذ عندها كلمة مخيفة جدا حتى في العامية اسمه النبيت. يبقى احنا رحنا بقى بسكة بعيدة، لكن انت كطالب علم هذا الذي ينتبذ فهو نبيذ، يعني يطرح يطرح يلقى فيسكر يبقى طعمه، يعمل شراب حلو يخلي الماء طعمه جميل، ياخد من السكريات اللي موجودة في النبات ده، إذا كان بلح أو عنب أو تين أو إلى آخره أو خوخ أو بتاع، ياخد السكريات اللي فيه فيبقى شراب جميل، ولو برد شوية يبقى ماتع جدا، يبقى مية مية. فاهمين؟ جريت رأيكم أنا مش كده؟ ماشي يلا سي.
وتقول آل النبيذ بعد الطبخ إلى الثلث، وتقول آل الجمال ردوها ليرتحلوا عليها، وهو تحصيل بعد بعد. مدار المادة تحصيل خلاصة الشيء بعد تنحية ما يغطيها أو يشوبها، ومن ذلك قولهم أول الله عليك، أي رد عليك ضالتك.
خلاص محرف بقى، آل يقول رجع عاد إلى آخره، حصل بعد فقد إلى آخره، كل ده يدور في المعنى ده.
وآل عليهم أي وليهم وساسهم، وآل الرجل أهله وعياله، إذ هم من حقيقته كما قالوا نحمي حقيقتنا،
يعني نحمي أهلنا، يعني نحمي عيالنا، نحمي عرضنا، نحمي أموالنا إلى آخره، ده معنى حقيقة.
وقد يتوسع فيشمل الآل الأعوان والأنصار والجند، قال تعالى وأغرقنا آل فرعون،
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمار منا آل البيت، يعني من آل البيت سلمان، سلمان من سلمان فارسي قطعا، ما ليس من ليس عربيا أصلا. فيبقى الآل هنا ممكن قد يتوسع، بس ده متوسع في استخدام اللفظ يعني. يلا سيد.
ومن ذلك قولهم أول الكلام أي دبره وقدره وفسره، يعني ليبين حقيقته.
أيوة هذا المراد، يعني وصولا إلى حقيقة الشيء، إلى زبدته اللي كان زبدة العنب والبتاع إلى بهريز يعني، مفهوم؟ إلى حقيقته. يلا.
ومنه قوله تعالى ويعلمك من تأويل الأحاديث.
تمام.
وكل تأويل في سورة يوسف فهو من تأويل الرؤية،
يعني حقيقتها، حقيقة الذي رآه يوسف ده اسم التأويل، ما يقول إليه، ما يقول كما كان يقول الشيء في الطبخ وفي الإناء وفي الإل، خلاصته بهريزه، صفوة الموضوع إيه، مفهوم كلمة أول؟ أصل كلمة مهمة جدا ولها دلالته ولها في الاصطلاح وعند يعني إلى آخر.
أما الأول فهو نقيض الآخر، وهو أفعل التفضيل ويكون بمعنى أسبق، والأول هو الذي يترتب عليه غيره، ويترتب على أوجه أحدها أن يكون تقدمه بالزمان، نحو أبو بكر أول ثم عمر، أو بالرياسة واقتداء غيره به، نحو الملك أول ثم الوزير، أو بالوضع كقولك دمشق أول ثم بغداد، أو بنظام الصناعة نحو الأساس أول ثم البناء. وقوله تعالى هو الأول معناه الذي لم يسبقه في الوجود شيء، وقيل هو الذي لا يحتاج إلى غيره، وقيل المستغني بنفسه، وهذان يرجعان إلى قولنا لم يسبقه شيء.
أحسن بيان وتعريف لاسم الله تعالى الأول هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنت الأول فليس قبلك شيء، بس ما تتعب تروحش بعيد، هو ما لا يعرفك بالله تعالى مثل رسوله صلى الله عليه وسلم، الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى جل جلاله.
وقوله تعالى وأنا أول المؤمنين، وقوله تعالى أول المسلمين، أي المقتدى به في الإسلام والإيمان. وقوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، أي ممن يقتدى به في الكفر، ويكون أول ظرفا،
يعني دي لها مفهوم، أول هنا لها مفهوم، فكين حكاية المفهوم مفهوم مخالفة، يعني لها مفهوم، يعني ممكن لا تكونوا أول كافر ولكن كونوا ثانية كافر به، أو ثالثة كافر به، أو آخرة كافر به، لا طبعا لا مفهوم له، يعني مقصود بها الذم، يعني ذم من يسارع في الكفر أو في الفتنة أو في الخوف أو في الهلع أو في إلى آخره.
فإن نويت إضافته بني على الضم يقال جئتك أول أي أول الأوقات، والإعراب جئتك أولا وآخرا أي قديما وحديثا. وقوله أولى لك فأولى كلمة تهديد ودعاء عليه، معناه وليك شر بعد شر. وقد يخاطب بذلك من أشرف على الهلاك فيحث به على التحرز منه، وقيل يخاطب به من نجا من الشر ذليلا فينهى أن يقع ذلك أن يقع في ذلك الأمر ثانيا. وأكثر ما يجيء مكررا كقولها فأولى لنفسي أولى لها، وكأنه حث على ما يقول إليه ليتنبه على التحرز منه.
هذه العبارة دي مفيدة جدا في الموجودة في القرآن الكريم، أولى لك فأولى، يعني فيها معنى الإيه؟ كان ينبغي أن تتحرز مما سيؤول إليه أمرك وأن تنتبه إلى عاقبة هذا الأمر. ده المعنى، ده المعنى. كلمة أولى فأولى يعني ما يقول، اللي هي أصل المادة اللي ابتدينا بيها، اللي هي مادة ما يقول إليه الشيء، آلة يقول الإيالة واللبن واللي احنا قلنا قبل كده، تمام؟ فهي دوران المادة على هذا المعنى هو إن شاء الله تعالى محقق للغاية. تفضل.
التضمين، قوله تعالى فيكيد لك كيدا، في اللسان كدت الرجل أكيده، وفي القرآن الكريم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، وقوله تعالى فإن كان لكم كيد فكيدون. فالأصل في الفعل أن يتعدى بنفسه، وفي موضع سورة يوسف عليه السلام تعدى باللام ليضمن معنى فعل آخر يتعدى باللام نحو يحتال أو يسيء مع بقاء معنى الكيد، وهو إثراء للمعنى مع وجازة اللفظ، فيكون التقدير فيحتال لإهلاكك ويسيء لك حيلة وسوءا وكيدا خفيا، والله أعلم.
فاكرين التضمين كنا شرحناه بالتفصيل، إن في عامل سواء فعل أو غير فعل أو ما يكون معنى عامل يتوصل إلى عامله بغير ما دار اللسان العربي عليه، فنجد أن العرب تقول كاد فلان مباشرة لقوله تعالى ثم كيدون، يعني كيدوني تعده للمفعول مباشرة دع الأصل، تمام، على الأصل كيدوني. لكن في السورة هنا سورة يوسف يكيد لك مش يكيدوا لو مشت على أصلها يكيدوك كيدا، لقينا في لام دخلت في النص. اللام دي تقول لك ايه؟ في عامل تاني، يبقى عندنا عاملان، عامل ظاهر وعامل مقدر. العامل الظاهر هو كاد، العامل المقدر الذي يشير إليه الحرف المقحم ده، حرف ده لام. فأهل العلم قالوا إن اللام دي تدل على أنه احتال لكذا، احتال لكذا. وفي بعض أهل العلم المعاصرين قال أساء يسيء لك أو يحتال لك، يحتالون لك، يسيئون لك، يكيدون. يبقى بقى كيد وحيلة، كيد وإساءة. فده طبعا إثراء للمعنى، إن اللفظ الواحد اشتمل على المعاني المتعددة. وارجع بقى للتضمين في المقدمات تلاقي الأمثلة الكثيرة جدا 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 إن شاء الله تعالى والبيان وكده. بس أنت استوعبت هنا هذا التقدير، فيحتال ويسيء ويكيد، يبقى لازم يكون في حيلة ويكون في إساءة لمقامك الشريف، إن واحد يترمي كده على مش عارف إيه، سواء اللي ياخده ياخده بقى واللي ما ياخدهش تجاهز بكالوجة أي حاجة، هذا به من الإهانة والإساءة الذي لا يخفى على ذي نظر يعني، تمام. يبقى الاحتيال والإساءة أضيفت لمعنى الكيد. تفضل.
الأدوات وحروف المعاني، قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لعل حرف يدل على الرجاء، والترجي يقتضي عدم الجزم بوقوع المرجو عند المتكلم، نحو قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام لعلي آتيكم منها بقبس، وقوله تعالى على لسان فرعون لعلي أطلع إلى إله موسى، وقوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب، وقوله تعالى على لسان الذي نجا لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. وقد جاء هذا الحرف في القرآن الكريم مع عدم حصول المرجو في نحو قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.
ولم يتذكر، تمام. يبقى احنا قدمنا الأول معنى لعل في اللسان العربي في كلام الخلق. معنى لعل في كلام الخلق كما ذكر يعني رجاء مع عدم الجزم بوقوع المرجو، ده معنى لعل. والشواهد القرآنية كلها تدف المعنى ده، سواء موسى عليه السلام لما راح للنار لعلي قد يحصل وقد لا يحصل يرجو ذلك، فرعون لما قال أدب وقال أطلعوا إلى إله موسى لعلي نفس الكلام، وبرضه الذي نجا في قصة يوسف عليه السلام لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. يبقى هنا مرتين، لعلي أنا أرجع ولعلهم يعلمون برجوعي بما بالتأويل الذي تؤوله. كلها أشياء مبنية على فكر النفذة، يعني رجاء شيء لا يقطع بإيه؟ طيب إذا جاءت من الله تعالى هذا محال. إذا كان المتكلم الذي يقول لعل هو الله، كيف يجري هذا المعنى اللي هو رجاء مع عدم الجزم بالوقوع؟ يبقى ينبغي صرفه عن إيه؟ عن حقيقته. ده تأويل واجب، عشان الناس اللي تقول ما فيش تأويل في القرآن، لا، في أشياء يتعين تأويلها في صفات الله تعالى. مش قلنا الكلام ده قبل كده؟ بإجماع الأمة، بإجماع الأمة، وهو معكم أينما كنتم يتعين صرفها عن إيه؟ لا تحزن إن الله معنا، يتعين صرفها. لم يكن ربنا في الغار ولا إيه؟ حلو أوي. يبقى إن عندك من صفات الله ما يتعين صرفه عن ظاهر عن حقيقته إلى يؤول. إذا فكرة يؤول يعني خلاص، كلمة يؤول دي كلمة جميلة جدا، أنتم دلوقتي يعني مستوعبين زي الفل. فيبقى تأويل هذه الألفاظ لا بد منه متعين حتى يليق بجلال الله تعالى ما سيكون في معنى. طب إيه بقى؟ كيف صرفوا هذا المعنى اللي هو معنى رجاء مع عدم الجزم بوقوع المرجو؟ كيف صرفوه حينما يقول الله سبحانه وتعالى لعلكم؟ وكتير في القرآن، كتير جدا، موضع كتير جدا، وضمنها الموضع اللي عندنا ده. هنا بقى اختلفوا، بس اتفقوا في وجوب ايه؟ صرفها، تأويلها، صرفها عن ظاهرها، وجود تأويلها لابد. اختلفوا بقى في الطرائق الفنية من ناحية العلمية في صرفها عن حقيقتها. ماذا قالوا؟ نسمع إن شاء الله.
وهذا المعنى محال على الله تعالى الذي أحاط بكل شيء علما، فلا يحد علمه سبحانه وتعالى لا زمان ولا مكان ولا أعيان. فتعين تأويل هذا الحرف إذا وقع في حق الله تعالى في القرآن الكريم. ولأهل البيان في تأويلها وجوه، أحدها أن لعل على بابها، وأن الترجي أو التوقع إنما هو في حيز المخاطبين.
إيه رأيك؟ مفهومة دي؟ تمام؟ لعله عندكم أيها المخاطبون، ليس عندي، إنه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، الأمر منكشف لله تعالى، لا يحجبه زمان ولا مكان ولا أعيان. صح؟ حلو جدا. وإذا قال الله عز وجل لعلكم، ها؟ يعني في إيه؟ في علمكم، في تقديركم، في نظركم أيها المخاطبون، الأمر كذا. وده طريقة سهلة جدا وخرجت زي الشعرة من عجين، لأن اللي بعد كده ممكن يكون في حاجات تقيلة شوية. مظبوط؟ صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيد.
ثانيها أن لعل للإطماع.
دي روعة بقى، دي حكاية. هو مش 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 الخطاب للمخاطب انك ايه قد وقد عندك، لا، انما يطمعك. وكل ما جاء في العلة من الله تعالى هو في الخير، في الصلاح، في الصلاح الاجمالي، في المجمل، في الصلاح. فكأن الله عز وجل يطمع المخاطب لعله يحصل كذا، لعله كذا، حتى لو كان في صرف شيء. ها يبقى إذا 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 طبعا في المخلوقين قدمناها خلصت دي على حقيقتها، في كلام موسى عليه السلام، في كلام فرعون، في كلام مش عارف مين، ها كل ده على حقيقته. لكن لما وجدناه في كلام الله تعالى، إما أن يكون المقصود به المخاطب، أو إما أن يكون إطماع، إطماع للمخاطب أنه يطمعه فيما يترتب على ذلك. ماشي. وكل واحدة بقى يعني إن شاء الله ربنا عنا رب العالمين، إحنا بس تعرضنا لها هنا، لكن هذه من المسائل الدقيقة في القرآن الكريم. فكل ما نصل لموضوع هنقول بقى أن المراد به إيه، اللي يليق بها إيه في هذه الأربعة أو في غيرها إن شاء الله نقولها بإذن الله.
ثالثها أن لعل للتعليل بمعنى كي.
الأئمة دول من أئمة اللغة، جاءوا بشواهد عربية من كلام العرب أنه جاءت لعل بمعنى التعليل، لكي كذا، لكي يحصل كذا، مش رجاء بقى وقوع، لا كذا لكي يحصل كذا، حصل أو محصلش مسألة تانية، لكن إنه كذا ليحصل كذا، لكي بمعنى كي اللي هي التي يترتب ما بعدها على ما قبله. اتفقنا؟ يلا سيد.
رابعها أن لعل استعارة، وفيه استعارة الموضوع للرجاء لمعنى الدال على الإرادة.
عدوها دي هتاخد وقت، يعني لو فضل وقت في آخر المجلس بشرح. أنا يعني هي فكرة، أنت عارف فكرة الاستعارة معناها إيه؟ شرحت الحكاية قبل كده كتير، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا مش هشرحها، بس إيه مقدمة عشان ما تستوحش من الموضوع. الموضوع بسيط، إحنا عندنا الكلام العربي حقيقة أو مجاز، تمام؟ المجاز أول طريق المجاز هو التشبيه، أول طريق المجاز هو التشبيه، إنك أنت تشبه شيء بشيء، يبقى هما حاجتين، مظبوط؟ مفيش تطابق، تشبه واحد بالبحر، محمد كالبحر في علمه، ده تشبيه مستوى في الأركان، مشبه مشبه به، وأداة تشبيه وجه شبه، محمد مشبه، البحر مشبه به، أداة التشبيه الكاف، والعلم هو وجه الشبه، زي الفل. ده التشبيه المكتمل الأركان الأربعة التام، اللي هو أول خطوة في طريق الإيه؟ المجاز. احنا بتينا نطلق انت بقى تستعرض البحر بقى وجماله والهواء والأمواج والحاجات الحلوة دي والكنوز اللي في قاع البحر، وعملت تسقط الأشياء دي على محمد، صح؟ دي بداية الإيه؟ الخيال، بداية إعمال الخيال في العقل، هي أول القصة كده. يجوا بعد كده يقوم إيه؟ شال وجه الشبه، يزود المبلغة شوية، يقول محمد كالبحر في إيه؟ في جوده، في عطائه، في ثورته، في غضبه، في كونه مخيفا. أنا شخصيا بخاف من البحر، أتأمله كده من بعيد لبعيد، لكن بحس إن هو جبار، واخد بالك؟ فهم؟ فلما شلنا وجه الشبه اتسعت الرؤية، حلو؟ قال لك طب نخش الرتبة اللي بعد كده، شيل أداة التشبيه، محمد بحر، لا ده أنا ادعيت بقى، بديت ادعي مش مشبه، ده أنا بديت ادعي إن محمد بحر، ابتدأوا خبر، فجعلت البحر خبرا عن محمد. فهنا التشبيه البالغ البليغ ده الغرض منه التوسع في الخيال، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هي أصلها هن كاللباس لكم في 1 2 3 4، وأنتم كاللباس لهن في 1 2 3 4، في القرب، في الستر، في الجمال، زي ما انت عايز، تمام؟ لو رجعتها بقى لأصلها، لو رجعت الأركان الأربعة لهن لباس لكم، لو رجعتها لأصلها هترجع لها أداة التشبيه، وهترجع لها إيه؟ قول بقى معايا، ها؟ وجه الشبه، جميل؟ لكن أنت بلغت رتبة بقى خلاص، بدور رتبة الادعاء اللي هي الرتبة الثالثة في المجاز، رتبة الادعاء. أنت بتقول إيه؟ أنت بتقول إنه هو لباس على الحقيقة، يعني هو ستر وهي ستر، يعني هو قرب على الحقيقة، أقرب حاجة ليك وهي أقرب حاجة ليك وانت أقرب حاجة ليها، أو الزينة احنا بنتزين بإيه، فانت زينتها وهي زينتك، حكاية تانية رتبة تانية. تمام، هيرتقي الرتبة اللي بعد كده، يقول لك لا انا مش هجيب اللباس بقى، انا هجيب حاجة من لوازم اللباس او من لوازم الاشياء دي، ها، واستعملها بقرينة، بقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. دي الاستعارة، تقول عانقت أسدا، يعني أنت تقصد إيه، رجلا شجاعا كالأسد في شجاعته، صح، شيلت الليلة دي وجبت إيه، أسد. فلما تقول عانقت أسدا أنت تقصد إيه، عانقت رجلا كالأسد في شجاعته، اللي هم مستوفية الأربع أركان بتوعها، رجل كالأسد في شجاعته، شلت ده وقلت عانقت أسدا، دي درجة اللي أعلم اللي فات في حكاية الإيه، المجاز، بس جبت قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي اللي هي إيه، عانقته، إلا إذا كنت أنت شغال في سيرك يعني. لكن يعني الأصل في الناس أن الذي يعانق الأسد لا يراد به الأسد الحقيقي اللي هو ذو لبد شعر ده وأظفار وأنياب لا، لو واحد من عائلة الحلو مثلا أو كده يبقى هنا لا يكون في 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 حقه مجازا، يبقى حقيقة. لكن بالنسبة لحضرتك والحضرتي والحضرته كل ده مجاز، يبقى هنا ارتقينا رتبة، بس جبنا استصحبنا معانا قرينة تمنع من إرادة المعنى الايه، الحقيقي. انا عامل المقول ده كله عشان كلمة استعارة دي. فالاستعارة انك انت بتجيب كلمة لا تريد حقيقتها، تريد شيئا من لوازمها، وهذه الكلمة يأتي معها ما يمنع إرادة المعنى الحقيقي. زي ما قلت لك عانقته ما تنفعش، رأيت بحرا يخطب على المنبر، إيه رأيكم؟ ما فيش حد هيتصور أن البحر طلع على المنبر وبيخطب. أنا جبت قرية تمنع إرادة المعنى الحقيقي ولا لا، اللي هي إيه، على المنبر، ما رأيت بحرا تمشي، رحت شفته. لكن أنت لما قلت على المنبر أنت جبت لي قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، فأنا نفيت المعنى الحقيقي وذهبت معك في المعنى المجازي. دي الاستعارة، يعني رأيت رجلا يخطب على المنبر علمه كالبحر، أو في علمه كالبحر، هي دي استكملت الأركان. فبعد ما تقول الليلة دي كلها قلت رأيت بحرا، وعشان تنفي إرادة المعنى الحقيقي قلت لي على المنبر، خلصت. فلما يقول لك إن لعل فيها استعارة ونفس المعنى مع استصحاب شيء قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، إيه القرينة؟ النصح يقول لي ها؟ لا يليق بالله تعالى. فالقرينة هنا قرينة شرعية، أنه لا يليق الرجاء بالله عز وجل، فهي القرينة الصارفة للمعنى الحقيقي، ها هي دي. قلت مش هقوله، قلت يلا بقى، بس عشان بس حسيت ان انتوا عايزين اظن وضحت، ها، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا سيدي.
خامسها التفريق بين لعل الواقعه في مقام تعليل امر او نهي، ولعل المستأنفه في الكلام، فانها اقرب الى انشاء الرجاء منها الى الاخبار به، مع التفريق بين معنى لعل ومعنى افعال المقاربه.
نعم، وهو ده يعني في كتير من اللي فات، او في جمع للاراء المتقدمه، والخامس ده اجتهاد من الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله، وهو يعني قريب، يعني يقرب ما تقدم في الكلام. خلاص، يبقى احنا اتفقنا ان هذا الحرف في حق الله تعالى، خلينا نتكلم في معنى الاطماع. جميل، انا صراحه عجبني يعني، وشوف انت بقى اللي عجبك، كل المعاني كويسه قابله للمعنى. المهم نصرفها عن المعنى الحقيقي الذي لا يليق في جناب الله تبارك وتعالى. ماشي، اختر ما شئت، كل المعاني كويسه. عايز استعاره حلوه برضو، عايزها في معنى الإطماع أو كده برضو قريب يعني إن شاء الله. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام.
قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. الباء في بما للسببية، وما مصدرية، والتقدير بإيحائنا أي بسبب إيحائنا، نحو قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وقوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، وقوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه.
تمام. إحنا دلوقتي نتكلم في حروف المعاني، فالحرف اللي عندنا في الآيات الست المباركات اللي إحنا ندرسها عندنا في قوله تعالى: بما أوحين، فالباء دي قالوا إنها باب السبب، باء السببية، باء السببية، تدخل هذه الباء على السبب، على السبب، يعني ممكن تحشر بينها وبين مدخلها كلمة سبب، خلاص؟ فبظلم، فبسبب ظلم، تفهمها كده سهلة. أنا جبت الأمثلة دي عشان أفكرك، يعني قلنا الكلام ده بالتفصيل رجعوا في المقدمات، لكن برضو أنتوا غاليين عليا، فأنا إيه عشان تكون حاضر معايا، حط كلمة سبب بعدها. ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، حط كلمة سبب، بسبب اتخاذكم العجل، أظن بقت واضحة مفهوم. هي بقى في الآية تتفهم من يعني نحن نقص عليك أحسن القصص بسبب ما أوحينا، بسبب الذي، أو يعني الأصح طبعا هي كل المفسرين على إن ما هنا مصدرية، يعني ما هو دخل غاية في تأويل مصدر، بسبب إيحائنا، بسبب وحينا، هو ده المقصود. ماشي، يلا سيد.
معاني الأبنية العربية. قوله تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. تقول العرب: أبان الشيء فعلا لازما بمعنى ظهر واتضح، وتقول: أبان الرجل كذا، أي أظهره وفصله عن غيره مما شأنه أن يشتبه به، ويجوز الجمع بينهما كما في الآية الكريمة.
يعني ما لازم ومتعد، وده مش كتير في اللغة، في أفعال في اللغة كده الفعل ممكن هو نفس الفعل بنفس البناء من غير ما نضيف عليه شيء. احنا الأصل عندنا إن زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى، لكن يعني الثلاثي لما يبقى رباعي يزيد، لكن أحيانا ليست بالكثير بس موجود في الفصيح وفي أعلى اللغات، اللفظ الواحد الفعل الواحد يأتي لازما ويأتي متعديه زي الحالة بتاعتنا دي. يبقى بانا بمعنى بانا وبمعنى أبانا، والمبين تنفع في الحاجتين، يعني الظاهر والمظهر، الواضح والموضح. يبقى كلمة مبين في الفصيح في كلام العرب الفصيح تأتي على المعنى، يعني يبقى لما يجي وصف الكتاب العزيز يبقى هو واضح في نفسه وهو موضح لغيره، مفصح عن غيره، مبين لغيره. يبقى ينفع الاثنين، لأن أصل استعمال العربي وجدنا أن هذا التركيب للكلمة دي اللي هي الباء والياء والنون وجدناها تأتي على المعنيين، على معنى اللازم والإيه والمتعدي. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سي.
يقول أبو السعود العمادي: المبين من أبانا بمعنى بانا، أي الظاهر أمره في كونه من عند الله تعالى وفي إعجازه بالإخبار عن الغيب، أو الواضح معانيه للعرب بحيث لا يشتبه عليهم حقائقه ولا يلتبس لديهم دقائقه لنزوله على لغتهم.
يبقى العبارة الأولانية في معنى الإيه اللازم، ده كلام أبو السعود.
أو بمعنى بين، أي المبين لما فيه من الأحكام والشرائع وخفايا الملك والملكوت وأسرار النشأتين في الدارين وغير ذلك من الحكم والمعارف والقصص، وعلى تقدير كون الكتاب عبارة عن السورة فإبانته إنباؤه عن قصة يوسف عليه السلام. قلت: المبين اسم فاعل من أبانا يبين، فهو مبين، والإبانة لا تكون إلا لمجمل أو مبهم أو نحوه، فكان ما في هذه السورة المباركة مبينا لمنشأ أمة بني إسرائيل التي جاء ذكرها في القرآن الكريم بما لم يأتي الحديث عن أمة أخرى بمثله، سيما وقد اشتمل العهد القديم على ذكر قصة يوسف عليه السلام بأغاليط وكذب وإبهام وتضليل. فجاءت تلك السورة المباركة بالحق المبين والبيان الصادق والعصمة لأنبياء الله تعالى ورسله.
تمام، أظن كده وضحت المسألة كيف وصف هذا الكتاب العزيز بالمبين، سواء باللازم أو بالمتعدي، والجمع بينهما هو المختار، وهذه طريقة المحققين من العلماء أن يجمع بين المعنيين، والله أعلم.
قوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، التاء هنا بدل من ياء المتكلم، وهو مسموع من العرب في نداء الأب والأم، والفصيح كسرها، وسمع فتحها وضمها أيضا.
يا أبتي، أولا تكون في النداء، ثانيا تكون للأب أو للأم، فهي أصلها يا أبي، أصلها يا أبي، فأبدلت الياء بالتاء. ليه؟ والله هو لسان العربي فيه يعني فيه مظاهر من مظاهر الجمال. أقول لك حاجة، أنت مش عندكم في بيوتكم وعيالكم بتيجي على اسم ابنك أو بنتك وتروح لوي كده شوية، عوجه سنة، شايل منه حرف، ضيف عليه حرفين، مش عارف ايه، بتعملوا كده ليه؟ طب ليه؟ ايه وجه الدلع في كده؟ يعني انك انت تقول اسمها كامل بحروفه الاربعة او الخمسة او التلاتة، ليه انك انت تزاوي تنقص تحذف تحور تضيف؟ زي الترخيم كده في الكلام العربي، ترخيم جميل برضو في النداء، ترخيم نحرف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة، فبدل لها يا سعاد ولي يا سعى، مظبوط؟ ده البيت بتاع ابن مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عائش بهمزة، بقى همزة النداء القريب. يعني ايه الفايدة في كده؟ الفايدة في كده اولا في جمال وفي اريحية، في أريحية في الخطاب وفي الكلام وكده. فأنت اللي يقول يا أبتي، ما هي يا أبي، لكن حصل التحوير ده. إيه الفرق بين الياء والتاء؟ يعني الفرق مش كبير حتى في الصوتيات وفي جرس وفي النطق وكده، لكن الفكرة فكرة هذه الأريحية اللي بتكون في الخطاب وفي الكلام. غالبا الحاجات دي غالبا بتبقى في الخطاب، غالبا ما تكون في الخطاب، واخد بالك؟ يقول له يا غدر، بس هي غادر، وكنت تكون على فكرة هو مش غادر ولا حاجة، لكن هو بإيه من الأريحية، زي لكع مثلا. فاهمين الفكرة؟ فمظاهر الجمال في هذه اللغة المنيفة كتير جدا جدا، وفيها ما يتناسب مع النفس البشرية من أريحياتها، النفس تسترخي تكلم وكده. والأعظم بقى ما في القصة دي كلها ثبوت ذلك في القرآن الكريم، لأن القرآن هو أعلى رتبة هذا اللسان قولا واحدا باتفاق. فلما تجد شيئا من ذلك في القرآن الكريم، يبقى أنت إيه، انتبه للمعنى ده، المعنى ده مؤسس ومؤصل ومعتبر جدا، أنك أنت دلعوا عيالكم، اسمعوا كلام، هذا من أريحية النفس البشرية. جميل، شيء جميل، نفس اسمها أو حتى مش اسمها أو كده، وتروح محور مع البنت وعمل لها مش عارف إيه، تقوم إيه عامل إيه المعنى المرد. فهمت الفكرة؟ صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
قوله تعالى: يا بني، هذا البناء هو تصغير لكلمة ابن في نداء العطف والترحم والتحبب.
تمام، والتصغير للغرض ده يمتد على نفس الكلام اللي قلته من شوية من لحظات عن نفس الموضوع. تمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا أخي لا تنسنا من صالح دعائك، لما راح لعمر. فهو هنا مش بيصغر من عمر وبيحقر منه، أخي يعني تصغير أخ، يعني مش يا أخي الصغير، لا خطأ، ده هو معناها هذا التصغير في النداء يكون للترحم وللعطف وللشفقة وللتحبب، نفس الكلام، ده تصغير، أخ وأخي، ابن وبني، أم وإيه وأمي، تعرفين أمي وأمية، أمية تصغير أم، مش تصغير تحقير، ده تصغير ترحم وشفقة وعطف، فاهمين؟ الأغراض دي مهمة جدا في الكلام العربي عشان تفهم يعني المراد، وإلا تبقى مشكلة كبيرة يعني. يلا صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا صدق.
قوله تعالى فيكيد لك كيدا، مجيء المصدر المنكر المنون غير الموصوف بعد عامله للتعظيم والتهويل، نحو قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا.
أشرنا إليها في الكلام، ودي كتير جدا في القرآن الكريم، وموجودة عندنا في الأمثلة، ترجع لها في المقدمات، ماتعة وتفتح أبواب من أبواب الجمال وفضاء من فضاءات الرحمة، اللي هي كتير بقى في القرآن، يجي العامل ويجي المصدر بعديه منصوب غير منصوب، كتير جدا. يلا سيدي.
قوله تعالى يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، إنما سميت رؤيا لأنها عبارة عما يرى في النوم، كما أن الرؤية اسم لما يرى في اليقظة، فهما كالقربة في نحو قوله تعالى ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم، والقربة في نحو قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى، وقوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى.
طيب، يبقى احنا عندنا بنائين ليس بينهما كبير فرق، البناء اللي هو زي الرؤية والرؤية الرؤية، وزي القربة والقربة، تمام؟ فهو بعد طول بحث مفيش فرق كبير بين اللفظين، إنما أرادوا أن يميزوا معمولة هذه عن معمولة تلك، عن معمولة تلك. فالفكرة إزاي؟ إنه هو قال لك خلاص إحنا نتفق إن الرؤية هتكون بالحاس، بالمحس، والرؤيا ما يراه برضو يراهم بس يراه الايه ان، والقربة والقربة نفس الكلام زي ما انت شايف، وهكذا فيما جرى على اللسان التفريق بينهما، لكن في الحقيقة ليس بينهما فرق حقيقي، والله أعلم. يلا سيدي.
قوله تعالى ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، أصل الآل أهل بدليل تصغيره على أهيل، وهو خاص في الاستعمال بمن لهم شرف وخطر في الناس كآل النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال لغيرهم أهل.
وإحنا شرحنا قبل كده أنه ممكن أن يلحق بهم من ليس منهم على سبيل التشريف، لكن آل المرء من مادة لما شرحنا في الاشتقاق هم دائرته القريبة، وقد يلحق بهم من ليس منهم تشريفا لهم، والله أعلم.
الإيجاز بالحذف، قوله تعالى لعلكم تعقلون، حذف مفعول تعقلون للإشارة إلى أن إنزال القرآن الكريم هو سبب لحصول تعقل لأشياء كثيرة من العلوم من إعجازه وغيره، بل هو للإشارة إلى أن كمال العقل البشري وكمال العلوم البشرية كان ولا يزال موقوفا على الوحي، وأن البشرية لن تبلغ رشدها بمعزل عن وحي السماء. وعبر عن العلم بالعقل للإشارة إلى أن دلالة القرآن على هذا العلم قد بلغت في الوضوح حد أن ينزل من لم يحصل له العلم منها منزلة من لا عقل له، وأن المعرض عن الوحي لا يزال معدودا في غير العقلاء.
تمام، يبقى وجدنا في الحذف هنا مسألتين، مسألة الأولى المعمول مفعول، تأكلون، تدخلون، تعقلون، تشربون، تذهبون، كل الأفعال دي تنادي في الذهن على معمول لها. تعقلون إيه؟ لازم يكون في معمول. فلما نلاقي المعمول محذوف وهو كثير جدا في القرآن الكريم وفي اللسان العربي، هناك غرض مهم لهذا الحذف، هناك غرض مهم لهذا الحذف. هذا الغرض كما رأيت للمبالغة، للتوسيع، للتكثير، ولبيان أن البشرية لن تبلغ رشدها بمعزل عن الوحي، يعني لن تكون بشرية عاقلة. فالوحي سواء للأنبياء جميعا أو لنبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين، هو العقل للبشرية الذي يعقله، زي ما اتفقنا العقل معنى الربط يحجزها ويرشدها. طيب، وهي في الحقيقة لعلكم تعلمون، نحن نقص عليك أحسن القصص، يعني إن هذا على علم. فهنا عبر عن العلم بالعقل، يعني كان متوقع لعلكم تعلمون، نقص لعلكم تعلمون، نحكي لعلكم تعلمون، نخبركم لعلكم تعلمون، لكن عبر عن العلم بالإيه؟ انتبه، لأن أنت لو مركز نحكي ونقص لعلكم تعلمون، تعرفوا الخرافات اللي موجودة والإساءات البالغة اللي موجودة في كتب أهل الكتاب للأنبياء الله تعالى ورسله، ده في كلام يشيء له الولدان عن الأنبياء والمرسلين، سيما أنبياء بني إسرائيل بيتكلموا عن أنبيائهم بمنتهى السفالة والوقاحة وانعدام الخلق والدين، وهذا مدون في الكتب المقدسة التي وضعوها، كلام في منتهى الخطورة. فجاء القرآن الكريم ليضع الأمور في نصابها، فيبقى لعلكم كانت في الأصل إيه؟ تعلمون الحقيقة، ويبقى لها معمول اللي هو تعلمون الحقيقة، حقيقة يوسف عليه السلام، وحقيقة يعقوب، وحقيقة وحقيقة وحقيقة، تمام، وموسى بعد كده وإلى آخره، وأنبياء بني إسرائيل بالألاف، لعلكم تعلمون هذه الحقيقة. يبقى كانت الأصل تعلمون، لقينا تعلمون اتشالت تحط مكانها إيه؟ تعقلون. فالتعبير عن العلم بالعقل للمعنى الثاني اللي احنا قلنا، في عندك معنيين، المعنى الثاني التعبير عن العلم بالعقل الإشارة إلى أن دلالة القرآن عن هذا العلم قد بلغت في الوضوح الحد الذي إذا أنكره ينكره من ذهب إيه؟ عقله. يعني المسألة ليس لأحد أن يحتج بعد هذا البيان طالما وصلته الحجة الرسالية بلوغا صحيحا، ليس له أن يحتج ما بعد ذلك من بيان. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سلام.
خروج الكلام عن مقتضى الظاهر، قوله تعالى: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إعادة فعل رأيت وجعل مفعوله ضمير العقلاء، وجمع صفة السجود جمع المذكر السالم، لأن يوسف عليه السلام أراد أن يخبر أباه متعجبا مما رأى، حيث رأى هذه الكائنات ساجدة سجودا كأنه عن إرادة واختيار كسجود العقلاء المكلفين. كذلك في تقديم المجرور على عامله في قوله لي ساجدين دلالة على الاهتمام والتعجب مما رأى.
طيب، أنا عايز واحد كده بقى يفرفش القعدة، بيقول لي في كلام الناس الأربع ظواهر دول لو قعدناهم لأصلهم هتبقى الآية تقال إزاي؟ لو قلنا أربع ظواهر عايدهم كساعدك أنا. الظاهرة الأولى جعل المفعول ضمير العقلاء اللي هو إيه؟ رأيتهم، كان الأصل رأيت إيه؟ رأيت ها الذي لا يعقل يحود عليه المفرد الإيه؟ المؤنث. مظبوط؟ الجبال والسماوات رأيتها، لكن رأيتهم ده ضمير العقلاء، دي أول حاجة. الثاني جمع صفة السجود جمع المذكر السالم اللي هو إيه؟ ساجدين، كانت تبقى أصلها إيه؟ ها؟ أنا بس بغششك أهو، رأيتها إيه؟ ساجدة. وبعدين إيه لازمة رأيت التانية دي؟ رأيت 11 كوكبا ساجدة، مظبوط؟ فكنا يبقى عندي ثلاث ظواهر: تكرار رأيت، وجعل المفعول ضمير العقلاء، وجعل الصفة صفة السجود صفة جمع المذكر الايه السالم اللي العقل. الرابعة تقديم الايه الجار والمجرور المتعلق، فكان اصلها ساجدين لي مش لي ساجدين. خلاص انا حليت لك الاشكال، قول لي انت بقى هتبقى العبارة ازاي في غير القرآن الكريم. اني رأيت 11 كوكبا الشمس والقمر ساجدة لي. خلاص ده كان الاصل، ده اصل الكلام العربي عشان تفهم قيمة ما حصل من هذه من هذا الحيود عن الاصل. الحيود عن الاصل واغراض. عندك اربع ظواهر في الآية، ما تصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، هو ده الفرق. ما هذا العلم، هو ده النور. أي عندك الآية دي في أربع ظواهر، احنا بنتكلم ايه خروج الكلام عن مقتضى. ارجع للمذكرة دي واسمع الشريط بتاعتها، انا شرح هناك بما يعني ان شاء الله يكون يقتل المسألة قتلا، مثل قتلا شرعيا يعني. تمام، هي الفكرة ايه؟ ان كان ظاهر الكلام اللي انت قلته لا في إعادة رأيت، وتكون الضمائر تعود على جمادات، ويكون لي بعد ساجدين، هنا هي متعلقة بيها أصلا، فيجي المتعلق بالأصل يبقى ساجدين لي مش لي ساجدين. فلماذا هذا الحيود؟ الأول له علة، والثاني له علة، والثالث والرابع. كده تفهم انت بقى ايه القضية بتاعتنا اللي اسمها خروج الكلام عن مقتضى الظهر. انت طبعا الكلام ده غريب، لكن لو انت معنا من اول المقدمات هيبقى قريب شوية، ولو يعني صبرت هيبقى سجية ودنك تنكره او تبحث عن علته. فاهمين؟ ما مش عايزك تستوحش بالإصرار والمداومة، هتلاقي أذنك تستغربه، هو ليه كده؟ ليه رأيتهم مش رأيتها؟ ما انت أصلا لا فرق معك رأيتها ولا رأيتهم ولا رأيتهن ولا أي حاجة في الدنيا، مش فرقة. لكن احنا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى هيبقى في فرقة عندي بين رأيتهم ورأيتها وساجدة وساجدين. هو ليه يوسف قال كده؟ ليه؟ طبعا يوسف قالها بالعبرانية مش قالها بالعربية، يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى حكى عن يوسف بهذه الطريقة بالحيود بخلاف مقتضى الظاهر؟ لماذا؟ في علل. أظن كده وضحت ولا ما وضحتش؟ فأنا أرجو أنك أنت يعني بالتدريب فضل الله سبحانه وتعالى بعد فترة هتلاقي ودنك بتنكر أو مش بتنكر، قد تنكر في الخطأ يعني في اللحن، إذا كان لحنا تنكره، وإذا كان غير لحن، إذا كان فصيحا تبحث عن علة، إذا كان كلامه فصيحا تبحث عن علة. هي ليه كده؟ عشان إيه؟ إيه الحكمة؟ ليه قال كده؟ صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا
قوله تعالى: يا أبتي ويا بني. النداء بأداة النداء للبعيد مع حضور المخاطب مستعمل في طلب إحضار الذهن اهتماما بالغرض المخاطب فيه.
احنا قلنا ان أدوات النداء كتير. لو تذكر قلنا الكلام تمام، ففي أداة للبعيد وفي أداة للقريب. الأداة للقريب الهمزة دي مخصوصة بالإيه؟ بالقريب اللي هو وينوب عنها الميم في قولك اللهم. فاللهم دي بدل أداة النداء بس جت في آخر لفظ الجلال، ودي خاصة بالله تعالى. فالميم هي عوض عن نداء القريب، مش أي نداء، مش نداء البعيد، لأن الياء دي بتاعت البعيد. تمام، فنداء القريب يستخدم حينما تناجي قريبا، إلا إذا أردت تيجي بقى على القريب وتستعمل معه أداة البعيد، جائز في الفصيح بس لازم يكون في غرض. إذا جئت على قريب فناديته بنداء بأداة البعيد يبقى في غرض، لكن هو الأصل أن ينادى. عارفين القراءة بتاعت الزمر عندنا احنا في حفص أمن هو قانت آناء الليل، مش كده؟ في قراءة متواترة أمن، أمن هو قانت، دي همزة نداء القريب بس معناها بديع بديع بديع. اسمعها من شعر رأي محمد، لأ نفسك دبت خلص دبت حقيقة. ربنا بينادي نداء القريب، الأولانية أم، أم من هو حرف عطف أم، لا القراءة الثانية دي أمن همزة بس داخلة على الذي، اسم موصول الذي أمن هو قانت، يعني يا أيها القريب القانت أناديك أناديك، ربنا اللي بينادي بقى. إيه رأيك حكاية؟ فأنت الأصل أن ينادى القريب بأداة القريب، أن ينادى البعيد بأداة البعيد، وقد يحدث خلاف مقتضى الظاهر. فهمت اللعبة دي؟ سهلة وجميلة جدا، تدخلك جنات النعيم وانت في الدنيا، انه ده خلاف مقتضى الظاهر، يعني كان الظاهر ان يقال بأداة القريب فنجد أداة القريب مكانها أداة البعيد، ده هم قاعدين جنب بعض قصاد بعض، حد يمكن واخده في حضنه كمان، يمكن يعقوب عليه السلام واخد يوسف في حضنه مش عايز اياه اصلا، يا هو اللي يا ابتي ولا اقول له يا بني، يا دي بتاعت البعيد. يبقى لماذا جاءت؟ هو ده بقى الكلام اللي احنا بنقول ايه، وانا انصحك ان تراجع ايه هذه المحاور، سيما المحور ده كان فيه يعني امثله كتير جدا جدا ونافع ان شاء الله. انا كان ممكن اجيب امثله بس طبعا يعني اخوانكم نصحوني انه لا اتوسع حتى ايه عشان ننجز، واللي كل ده ما تتوسعش هم لو بتتوسع هي دي طبيعتي يعني استحملوني، لان طول ما انا مش حاسس باستجابه من المستمع تلاقيني بقى قلقان، اول ما احس انك انت حضرت معايا خلاص هعديها. فيعني انتوا هتساعدوني بقى بالمراجعه، يعني لما المذكره ان شاء الله قريبا جدا هتتنقح وتراجع والمراجع بتاعتها تتظبط، وها ان شاء الله هتبقى في بين ايديكم ان شاء الله، وهيبقى فيها برضو فهارس وحاجات معينه في البحث يعني، ولها فهرس اخوانكم عملوه جميل جدا ونافع جدا للقران الايات المستشهد بها في المقدمات كلها، وقد بلغت نحو من ربع القران الكريم بفضل الله سبحانه وتعالى عدد الايات يعني. فانت يعني تقدر تضغط على السوره وعلى الايه تطلع الموضع في الشاهد تفهم احنا استشهدنا بها في ايه، بحيث ان شاء الله تتسهل المهم، لكن يعني ان شاء الله لا باس بالتذكير شيئا فشيئا. يبقى احنا هنا بنبحث في كيف ينادي الوالد الولد والولد الوالدة بنداء البعيد، مستعمل في طلب أولا إحضار الذهن، يعني أنت معايا بس ذهنك مش معايا، أو أنا خايف أن يكون ذهنك مش معايا، فأنا أنادي على ذهنك وإن كان بدنك بين ذراعي. فهمت المعنى؟ معنى بديع، لما تنادي القريب بنداء البعيد انت بتقول له يعني ايه حضر لي قلبك وذهنك في اللي جاي، فكأنك تنادي على بعيد تريد ان ايه تجلبه ان تقربه. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى اول حاجة طلب احضار الذهن، الثاني اهتماما بالغرض المخاطب فيه، كأن هي في الحقيقة يعني انا انبهك وكأننا سننشد شيئا بعيدا، يبقى إما ذهنك اللي بعيد يا إما الغرض اللي احنا هنتكلم فيه بعيد، فالبعد هنا ليس للشخص، الشخص قريب شخص قاعد معاك، لكن إما أن تقول حضر ذهنك احضر ذهنك او تقول له خلي بالك انا وانت هنروح لحاجة بعيدة، حاجة خطيرة جليلة. ليه؟ اذا وجدت خروجا عن مقتضى الظاهر. كان مقتضى الظاهر ان ينادى بالقريب فنودي بالايه البعيد. صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
قوله تعالى إن ربك عليم حكيم، تصدير الجملة بإن للاهتمام والتعظيم لا للتأكيد، إذ لا يشك يوسف عليه السلام في علم الله وحكمته، والاهتمام ذريعة إلى إفادة التعليل.
صلى الله عليه وسلم. برضو ده خروج عن مقتضى الظاهر، إن أصلا حرف إيه؟ ها؟ توكيد. طيب إذا كان إحنا بنتكلم في كلام مؤكد عند المتكلم والمستمع، فما الحاجة إلى الإتيان بأداة من أداة التوكيد؟ هذا صفوة الله من خلقه، أنت بتتكلم على صفوة الله من خلقه، فهل هذه الصفوة تحتاج لتأكيد على أسماء الله تعالى وصفاته أنه هو العليم وأنه الحكيم؟ لا، يبقى معنى التأكيد غير مراد. طب ما هو المعنى؟ ده خروج عن مقتضى الظاهر. ما هو المعنى؟ المعنى هنا الاهتمام والتعظيم للشأن المتكلم فيه، واخد بالك؟ والاهتمام والتعظيم كلمة ذريعة يعني ايه؟ يتذرع بها يعني وسيلة، يعني سبيل، يعني بالبلدي كده سبوب للوصول للايه؟ للتعليل. فكان الاهتمام ليس مقصودا لذاته ولكن تعليل. تعليل ايه للمتقدم؟ يعني عايز تقول ان ربك عليم حكيم، شيلها وحط مكانها ايه؟ ها؟ لان ربك، ان ذلك سيكون وسيحصل لمقتضى علم الله تعالى وحكمته، بمقتضى علم الله تعالى وحكمته. فهمناها من ان، لانها لم تأتي في موضعها في ظاهر الكلام ولكن في باطن الكلام في حقيقة الكلام، إنما جاءت لغرض، لأنه الحديث بين خيار الخلق أصفياء الله تعالى، بين يعقوب وبين يوسف، فالأمر لا يحتاج إلى التأكيد، ولكن كان فيه معنى الاهتمام والتعظيم الذي يوصلنا إلى معنى التعليم.
سؤال
سؤال
في غير القرآن الكريم، لو عايزين نشيل معنى التوكيد هنقول ايه؟ كذا كذا
والله
والله
وربك، ما هي موجوده في القرآن كتير، ده هو الاصل. يعني لو هي غير القرآن كويس، سؤال محمد، وانا قلت لك القاعده دي اعملها هتوصلك ان شاء الله. طيب لو في غير القرآن، لو في غير، لو لا خلينا نمشي على مقتضى الظاهر حسب الظاهره اللي معانا. طيب مقتضى الظاهر كان يقول ايه؟ وربك عليم حكيم، بس خلاص مش محتاجه بقى قلنا لا. وكانت ممكن تقول ان الله كمان، لا والله عليم حكيم، لا ده ربك كمان لها غرض، بس انا مش كاتبينها، ان الكاف الاضافه دي ربك الذي سيربيك ويرعاك، ده معنى اللي احنا بنتكلم عليه الاهتمام اللي هو مفضي الى الايه؟ التعليل. ممكن تضيفوها ان الرب هنا ذكر الله تعالى بالربوبية هنا مفيد. فشفت الفائدة اللي محمد قالها؟ اعمل القاعدة دي. طيب مقتضى الظاهر هيكون ايه؟ هيكون كذا كذا كذا. اعمل بقى الفرق بين مقتضى الظاهر وبين هذا النص الحكيم، تبقى كانت والله عليم الحكيم، ده مقتضى الظاهر، لكن بدل والله بقت ربك بايه؟ بالإضافة، ربك أنت، ماشي، وربنا ورب العالمين، ربك يوسف وربك أنت الذي صار بيك، مش أنا هو الذي ربيك، يبقى أنت ده معنى. تمام. وبعدين جت إن، لاش موضع خلاف مقتضى الظاهر، جت عشان توصلنا لقضية الاهتمام المفضي إلى الإيه؟ التعليل. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا سيدي.
معرفية المعارف وحديث القرآن عن القرآن. قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اسم الإشارة لزيادة التمييز، فقد تكرر ذكر القرآن بالتصريح والإدمار واسم الإشارة 6 مرات، وجمع له طرق التعريف كلها، وهي اللام والإضمار والعلمية والإشارة والإضافة، فسبحان من هذا كلامه.
يعني في هذه الألفاظ الوجيزة كل ذلك في هذه الألفاظ الوجيزة. ست مرات يعني من أول السورة، يعني في ثلاث آيات، في ثلاث آيات وجدنا تكرر ذكر القرآن ست مرات بالتصريح والإضمار واسم الإشارة، وطرق التعريف كلها قد جمعت له، اللي هي في العربية في اللسان العربي، تعريف باللام اللي هي لام آل يعني، والإضمار اللي هي الضمائر التي تعود عليه، والعلمية العلم القرآن والكتاب، والإشارة هذا، إيه لازمة هذا، والإضافة اللي هي إيه له، مش كده اللي هي في قوله تعالى قبل القرآن، خلاص يضاف إلى قبل، والإضافة هذه وسائل وسائل التعريف، فاللام لم قال والإضمار والعلمية والإشارة والإضافة كلها جمعت، يعني عرف القرآن في هذه الآيات بكل وسائل التعريف، ووصف القرآن بالذكر بكل وسائل الذكر كلها ست مرات بتصريح وإضمار وإشارة، ذلك كله في هذا اللفظ الوجيز، وذلك من الإعجاز طبعا، هذا من كلام الله لا يكون إلا في كلام الله عز وجل.
متفرقات قوله،
أو في قبل المتفرقات كم محور كده بس عشان يعني أظنيت الوقت مش هيكفي، المتفرقات خفيفة نقولها، لكن احنا عندنا في حاجات تانية هتبقى قبلها إن شاء الله لما نكمل. لكن أنا عايز أقول لك حاجة قالها ابن القيم بديعة جدا جدا، وهذه من يعني الحفزات التي حفزتني جدا لهذا المشروع الجميل، مشروع سورة يوسف. ابن القيم في كتاب الداء والدواء جت سيرة سورة يوسف أو قصة يوسف عليه السلام، فبيقول إيه؟ بيقول وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائدة، لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل. هي العبارة دي من المحفزات يعني، فهي الصورة غنية جدا والقصة غنية جدا. وابن القيم ما أدرك ما ابن القيم يقول في هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائدة، وهو يعني معنى الألف. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك، يعني إن شاء الله نحن على ما نخلص الصورة نكون جاوزنا الألف يعني الفائدة من الفوائد والحكم والعبر والمواعظ الكثيرة في هذه السورة، فهي كنز لا شك، هذه السورة كنز من كنوز الفوائد. وابن القيم كان له يعني إشارات وله تفسير للمعوذات الثلاث، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ولو إشارات جه بعض الآيات كده ووضع منهجا لتأويلها وتفسيرها، لكن للأسف الشديد يعني أنا أعتبر أنه كان ينبغي عليه أن يضع تفسيرا كاملا للقرآن الكريم، إن هو الحاجات المطبوعة هي استلال لتفسيره للآيات في كتبه، لكن إذا كان وضع كتابا للتفسير كتفسيره للمعوذات كان سيكون شيئا عجيبا يعني لا شك، بطريقته العميقة والنور الذي كان عنده، سيما هو كان له كما يترجم له أقرانه، يعني أنا أنصحك أن تقرأ ترجمته عند ابن كثير، ابن كثير مترجم له ترجمة حقيقة مؤثرة جدا، وهو حتى بيقوله كلام الأقران وكده، لا ده هنا بقى كلام الأقران بصراحة هو النهاية، ترجمته عند ابن كثير في منتهى الجمال والدقة، يقول وكانت له في الصلاة طريقة عجيبة، يعني بكلمة بكثير أنهم كانوا يعجبون من طريقته في الصلاة ابن القيم. فالحقيقة ابن القيم علاقته بالقرآن الكريم خسارة جدا جدا أنه ما تفرغش للتفسير، وكذلك ابن تيمية برضو من الخطأ أن ابن تيمية ما تفرغ لتفسير القرآن الكريم، كان عمره كله ضعف الردود والمعارك مع الخصوم وما إلى آخره، يعني المصنفات التي صنفها ابن تيمية مستقلة كمصنف قليلا. وكانت برضو تدور على فكرة الرد على فرق على أفكار على إلى آخره مع الفتاة. لكن تصنيف الحياة مع القرآن الكريم مع هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بتلك النعم كانت تفرق كتير جدا. هو درس بصراحة، درس اللي ربنا فتح له مع ذكره مع كلامه لا يتأخر، هذا لي ولكم يعني. إذا ربنا فتح لك باب مع القرآن الكريم إياك أن تعرض، لأنه هو ده الباب الأعظم، الوصل مع صفة الله تعالى، كهذا كلامه سبحانه وتعالى. فالمهم يعني احنا برضو بنستأنس بعبارة ابن القيم ما يزيد على 1000 فائدة، فنستأنس بها، فلعل ان شاء الله على ما نخلص سورة نكون يعني جاوزنا 1000 ان شاء الله. تفضل.
متفرقات. قوله تعالى نحن نقص، تقديم ضمير العظمة على الخبر الفعلي يفيد الاختصاص، أي نحن نقص لا غيرنا، مع ما فيها من التوكيد باسمية الجملة.
حد فاكر التوكيد باسمية الجملة؟ هو السؤال اللي يقرب الفكرة. أيهما آكد؟ عارفين آكد يعني إيه؟ أيهما آكد، الجملة الاسمية أم الجملة الفعلية؟ يعني إيه الفرق بين جاء رجل ورجل جاء؟
كأن العامل بيذكر فيها مرتين.
الله يفتح عليه، صح كده؟ يعني الفرق بين جاء رجل دي جملة إيه؟ فعلية، ورجل جاء دي جملة إيه؟ اسمية. النحاة بيقولوا إن جملة رجل جاء آكد، آكد من الجملة الفعلية جاء رجل. ليه؟ لأنك أنت لما تعرف جاء رجل جاء فعل ماض مبني على الفتح ورجل فاعل ونقطة، لكن لما تعرف رجل جاء تقول رجل مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضمة، وجاء فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على رجل. فالرجل هنا ذكر مرتين، ذكر أولا كمبتدأ وذكر ثانيا كإيه؟ فاعل. إن أصل الجملة رجل جاء رجل، أصلها كانت كده. فالرجل ده ذكر مرتين إلحاح على ذهنك، يبقى اسمية الجملة رجل جاء رجل اسمية الجملة آكد في ذهن المستمع من الجملة الفعلية. مظبوط تمام. يبقى احنا قلنا هنا نحن نقص، افادت لنا حاجتين، نون النحل ضمير العظمة ده تقديمه افاد معنى الاختصاص، يعني وليس ايه غيرنا، لا غيرنا، نحن الذين نقص ولا يقص غيرنا، يعني أي قصص عدا ذلك فلا تلتفت إليه. متهوكون فيها ابن الخطاب لما شاف في إيده إيه صحائف من التوراة، الوقت ما كانش يحتمل، بعد كده ممكن بعد ما يستقر الأمر لكن دلوقتي ما لا تنظر في صحائف التوراة، ممكن ننظر فيها لعلم ومقارنة الأديان للرد عليهم إلى الكشف عوارين ماشي جائز، لكن في التأسيس لا، لا يصح. تمام. فنحن نقص ولا يقص غيرنا، إياك أن تلتفت إلى ما يقصه غيرنا، نحن نقص عليك. الكلام ده لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي هنا تقديم ضمير العظمة معناه الاختصاص، واسمية الجملة تفيد التوكيد، نحن نقص نحن. أظن كده تمام. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
قوله تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك، استدل يعقوب عليه السلام برؤيا يوسف عليه السلام على أنه سيكون له شأن عند الله تعالى وعند الناس، فتعلق به أمله وشغف به قلبه.
تمام. يعني إيه؟ يعني هنا الرؤيا التي رأها يوسف عليه السلام وحكاها لأبيه أولها، خلاص كلمة أول عرفناها، أولها يعني علم مآلها، علم ما ستقول إليه، علم أولها يعقوب على أن هذا الولد سيكون له شأن عند الله وعند الناس. لما حكاية الشمس والقمر والنجوم والحاجات دي، فالمسألة تبقى عند الله وعند الناس، وده اللي حصل أولا من أن فهنا قدمه في المحبة، وده كان سبب الحسد، سبب الغيرة. ها كما سيأتي شرف في الآية اللي جاي على طول، أحب إلى أبينا من ونحن عصبة واحد ولا المجموع. هو ليه كده؟ علشان كده، عشان تعلق به أمله أنه سيكون من الأنبياء. فهذا الذي هذه الرؤية اللي في بداية القصة كانت مؤثرة في موقف يوسف يعقوب من يوسف الذي أدى إلى كل الأحداث. يعني بمعنى افترض الاحتمال الآخر أن يوسف لم يرى هذه الرؤية، وأن يعقوب لم ينبأ بنبوة ابنه وأنه سيكون سيدا في الدنيا وفي الآخرة، تمام، وكان يعامله كسائر ما يعامل إيه إخوته، كان يحصل حاجة؟ قطعا لا. إن أبانا لفي ضلال، حكم على أبوه في الضلال من إيه؟ من التمييز في المعاملة. هو بيميز ليه؟ هو بيميز لحاجة تانية، هو قد شغف قلبه بالولد، يعني دخل في شغاف قلبي في الثنايا، علشان إيه؟ يرجو أن يكون هو البشرى التي بشر الله عز وجل بها إبراهيم، أن يكون في عقب إبراهيم النبوة والكتاب. فهو خلاص كبر، سنه كبر ومش شايف حد، فجاله الولد ده وجات له البشارة ان هو الذي سيحمل، فهو فرح للدين، فرح للإيمان، فرح لبقاء النبوة لهداية الناس. اوعى تفتكر ان فرح يعقوب عليه السلام كان فرح زي واحد جاله الولد شيخ البلد خلف ولد، لا بلاش الحمق ده، ده حمق. امال هو فرحان بايه؟ فرحان ببقاء الرسالة والنبوة، وهنا ده وعد الله عز وجل سيتحقق في هذا الولد من بنيه، وأن الذي هو الذي سيحمل الرسالة وسيحمل الكتاب من بعده، بل وسيرفع الله تعالى شأنه كذلك في الدنيا. أيوة، يبقى هنا فرح يعقوب وحرصه، وكان خايف عليه ويسيبه وتاخدوش وتعمله، عشان إيه؟ لأنه رأى فيه البشرى التي وعد الله عز وجل إبراهيم أن تكون في عقب، أن تبقى النبوة في عقب إبراهيم إلى أن انتهت إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فالفكرة كده. فبالتالي هنا هذه الرؤية كانت مبدأ لأحداث القصة، ولولاها ما كان لا في قصة ولا يحزن. الفكرة دي فكرة مشوقة جدا كما ستقرأ الآن، تمام؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا جي.
فتعلق به أمله وشغف به قلبه، فكان مبدأ لكل ما حدث له من الوقائع المحرقة ومن العاقبة المشرقة. فهذه الرؤية لا يظهر تأويلها إلا في آخر هذه الرواية، وهي طريقة بديعة مشوقة تأخذ بالعقل والقلب، وقد انتحلها بعض أصحاب القصص في عصورنا محتذين أسلوب قصة يوسف عليه السلام في صورته هذه، بوضع خبر مشكل خفي يشغل فكر القارئ في أولها، ويظل ينتظر وقوع ما يحل إشكاله ويفسر مآله، فلا يصيبه إلا في آخر القصة.
طبعا دي طريقة من الطرق الأدبية في القصص، طريقة لطيفة أنك أنت تبدأ بعقدة القصة بالمصطلح المعاصر، يعني بالمعقوفتين، بالعقدة في الأول، تطرح العقدة فيها غموض، وتبقى أحداث القصة كلها أنت متشوف ومترقب لحل تلك العقدة مع ما فيها من الانفعال والتأثير في العواطف وكده، لكن أنت قد بدأت القصة بعقدة فيها كثير من الإبهام والغموض، وكلما تحركت أحداث القصة شيئا فشيئا انجلى شيء من الغموض شيئا فشيئا فشيئا، حتى قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. آخر حاجة خالص بعد 100 آية، 100 آية من الأحداث الجسام العنيفة الشديدة إلى آخره. فهذه الطريقة طريقة مؤثرة جدا في النفس البشرية، ولذلك هذه الصورة لها وقع خاص في قلوب الناس، وبجذب الانتباه وحضور القلب رغم أنه سمعها وعارف هتحصل إيه، لكن كل مرة بتتحكي قاعد مترقب للحدث ومنتبه ومنفعل، وربما يبكي وربما يتأثر. وعلى رأي محمد اسمعها من الشيخ المنشاوي عشان تعرف إيه الحكاية. يعني كأنك بتسمعها وكل مرة كان يسمعها الأول مرة.
بعد
التسجيل. ها نعم. نعم طبعا. بس ايه بالغاز هذه الطريقة. القصة كلها في الآيات الأولى اللي احنا معنا دي تمت، يجتبيك ويرفعك كل تم، كل القصة كلها تمت في الآيات الست. ثم جعلت أحداث القصة تجليها شيئا فشيئا حتى تظهر في الآخر. نعود إلى إيه هذا تأويل الرؤية من قبل قد جعلها ربيعا. فطبعا حاجة جميلة جدا في طريقة العرض والتشويق ومراعاة النفس البشرية في الانفعال. هذا كلام الله تبارك وتعالى. تفضل.
الوقف على أسماء الإشارة، قوله تعالى وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك، والمعنى ومثل ذلك الاجتباء يجتبيك ربك في المستقبل ويعلمك من تأويل الأحاديث. فالتشبيه هنا تشبيه تعليل، لأنه تشبيه أحد المعلولين بالآخر لاتحاد العلة، وعليه فلا يوقف على اسم الإشارة في الآية.
ده كان محور ذكرناه لو حد عايز يرجع له، كان قضية الوقف اللي ابتدى في القرآن الكريم، وتكلمنا على القواعد التي بنى عليها المفسرون مواقفهم في الوقف والابتداء في القرآن الكريم. من ضمن الوقف والابتداء الوقف على أسماء الإشارة، ذلك كذلك، متى يوقف ومتى لا يوقف، هو ده كان السؤال. فهنا عندنا وكذلك، يعني وكذلك ونقف عليها ونبدأ يجتبيك ربك ولا لا نقف. وجدنا الارتباط الوثيق بين قوله تعالى وكذلك يجتبيك، فهنا لا يجوز الوقف، لا تقف. في موضوع أخرى أرجع بقى للموضوع، احنا شرحنا بالتفصيل بفضل الله الأمثلة حتى كان فيها جزء من الحصر، يعني وجبنا مذاهب القراء والمصاحف المطبوعة إلى آخره، ارجع على ما كتبناه هناك لمعرفة أسماء الإشارة والوقوف على كلا وعلى بلا وعلى أسماء الإشارة، متى تقف ومتى لا تقف، ومذاهب العلماء في كده. لكن احنا هنا المعنى ومثل ذلك الاجتباء يجتبيك في المستقبل، يعني كما اجتباك الآن بالرؤية يجتبيك في المستقبل بما سيكون من تلك الأحداث الجسام، يعني ومثل هذا الاجتباء يجتبيك، مثل ما حدث سيحدث، هذا المقصود يعني. وبالتالي لا محل للوقوف هنا، يعني ومثل هذا الاجتباء يكتبك، مثل هذا الاصطفاء يصطفيك، مثل هذا التشريف يشرفك سبحانه وتعالى، فلا نقف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعلنا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.